ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله مع هذه السيرة العطرة من سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة مع الحبيب، بنقف فيها وقفات مع سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني سنسرع من الخطى في اللقاءات القادمة لأن رمضان قد اقترب، يعني باقي من النهاردة حوالي 3 شهور أو 90 يوم، يعني 12 لقاء تقريبا، منهم هيبقى في لقاءات قبل رمضان عن استعداد رمضان وكلام زي كده، فإن شاء الله هنحاول قبل شعبان نكون انتهينا من السيرة إن شاء الله. فالنهاردة وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى غزوة بني النضير. طبعا احنا اتكلمنا عن ما بعد أحد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما هناك 3 قوى كبيرة تناوئ دعوة الإسلام ودعوة التوحيد في الجزيرة العربية. أولها هي قريش وحلفاؤها، 2 الأعراب المتفرقين في الجزيرة العربية، 3 اليهود، صح كده؟ تكلمنا في غزوة أحد كيف حدث ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ وقريش. وبعدين تكلمنا على بعض السرايا والغزوات اللي حصلت مع الأعراب، يتبقى معركة مع اليهود وهي بني النضير. فكرة معركة بني النضير إن آخر حاجة تكلمنا عنها هي مأساة إيه؟ بئر معونة، لما جم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من إيه؟ من القراء يعلموا الناس الدين، فمن شاء أسلم ومن شاء لم يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من الصحابة وغدروا بهم وقتلوهم، صح كده؟ في نهاية مأساة بئر معونة في واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري، صحابي جليل، كان هو واحد تاني من الصحابة بعيد عن حادثة القتل، يعني كان 70 قارئ أو صحابي اللي بيتقتلوا دول، وكان في 2 بعيد شويه، فشافوا منظر القتل وعرفوا ان في غدر فهربوا. فسيدنا عمرو بن اميه وهو في الطريق عائد الى المدينه نام بجواره كلبيين، يعني 2 من بني كلاب. فغدر بهم سيدنا عمرو بن اميه الضمري وقتلهما، وظن انهما من الاعراب الذين قتلوا الصحابه. يعني الصحابه 70 اتقتلوا، سيدنا عمرو بن اميه هرب. فلقى 2 ناموا جنبه من الأعراب، فافتكر إن هما من المجموعة التي قتلت أصحابه، فقتلهما وظن أنهما من هؤلاء الأعراب، لكن تبين بعد ذلك أنهم كانوا من بني كلاب، وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوهم وألا يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد سيدنا عمرو بن أمية إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وقال لأودينهما، يعني أدفع الدية، هدفع الدية بتاعت إيه؟ الاثنين دول اللي سيدنا عمرو بن أمية قتلهم بالخطأ وظن أنهما محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احنا كلمنا في بداية المدينة أنه كتب عهدا مع اليهود ومع المشركين في المدينة، كان من ضمن بنود هذه العهدة أنهم يتعاونون في إيه؟ في دفع الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير وسألهم أن يعاونوه على دفع دية الكلبيين اللي هما الاثنين من بني كلاب. يعني راح قال لهم ايه؟ تساعدوني في دفع دية هؤلاء الذين قتلوا بالخطأ. فتآمر بنو النضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا له اجلس يا محمد ها هنا جنب حائط حتى نقضي حاجتك. يعني هنروح نجيب الفلوس وانت استنانا هنا. ولما خلى بعضهم ببعض، لما بقى قعدوا مع بعض، قالوا من يأخذ هذا الرحى فيقذفه على رأس محمد فيجدخه. قالوا مين اللي ياخد الراحة دي وإيه يحذفها من فوق الجدار فيقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عزموا على ذلك قال لهم حيي بن أخطب لا تفعله. قال لهم إيه ما تفعلوش الكلام ده لأن إيه سيعلم محمد بالوحي. وبالفعل جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن اليهود تآمروا لقتله صلى الله عليه وسلم، فقام وذهب مسرعا إلى المدينة. فما لبث أن شعر الصحابة بذلك، الصحابة اللي كانوا قاعدين جنبه بيبصوا فين النبي عليه الصلاة والسلام الأهوش، قاموا على طول إيه رايحين على المدينة، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من الوحي أن بني النضير أرادوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أخذ قرارا حاسما، لأن كان طبعا حوادث الغدر تتالت. تكلمنا على إيه؟ مأساة بئر معونة، وقبلها الرجيع لما غدروا أيضا وقتلوا سيدنا عاصم بن ثابت والصحابة، ففي كذا حادثة غدر حدثت في هذه الأحداث، وسيدنا حرام بن ملحان الذي قتل عند عامر بن الطفيل، ففي كذا إيه؟ وقعه غدر. فكان الصحابه مستنفرين جدا ومستفزين جدا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ خطوه حاسمه نحو هذا الغدر، فجمع جيشا لقتال بني النضير، ولكن في البدايه ارسل لهم رساله، قال لهم: تجلون انفسكم عن المدينه في 10 ايام، ومن لقيته منكم بعدها ذبحته او ضربت عنقه. قال لهم: اداكم مهله ايه؟ 10 ايام تطلعوا كلكم من المدينه، والا ضربت عنق من بقي في المدينه. فمن النضير في البدايه ارادوا ان يستسلموا، قالوا: خلاص احنا ايه؟ هنسيب المدينه ونرحل زي مين اللي قبلهم؟ بنو ايه؟ بنو قينقاع. لا، قريظه لسه من الاحزاب، بنو قينقاع. احنا اتكلمنا ان كل معركه كبرى هنلاقي بعدها معركه مع اليهود كبرى، وكان في 3 قبائل كبرى للايه؟ لليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه. اول مجموعه هم بنو قينقاع، بعد بدر غدروا بالمسلمين وعملوا حيله ليكشفوا عوره امراه مسلمه في سوق بني قينقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيشا واجلاهم عن المدينه. يبقى دول كانوا ايه؟ اول مجموعه اللي هم بنو قينقاع، الثانيه هم بنو النضير اللي معانا النهارده، الثالثه بنو قريظه اللي هيبقوا بعد الاحزاب. تمام؟ 3 قبائل دول اجلوا عن المدينه وراحوا كلهم فين؟ في خيبر وفي الشام. فكانت المعركه الاخيره مع اليهود في شبه الجزيره العربيه معركه ايه؟ خيبر، وانتهى بذلك ايه؟ وجود اليهود في جزيره العرب. تمام؟ احنا فين دلوقتي؟ في بني النضير. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل لهم وارادوا ان هم فعلا يعملوا زي بنو قينقاع ويخرجوا من المدينه، لكن في واحد ايه؟ قلبهم. مين بقى؟ زعيم المنافقين اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول، وكان حليف لهم، لان برضه زي ما اتكلمنا قبل كده ان اليهود عشان يخلوا دايما في توتر في المدينه، وهم اصلا كانوا تجار سلاح وكانوا بيستفادوا من وجود الحرب، عملوا ايه قبل هجره النبي عليه السلام؟ قسموا نفسهم نص مع الاوس ونص مع الايه؟ مع الخزرج. الخزرج اللي كان على راسها عبد الله بن ابي بن سلول، او كان منهم يعني عبد الله بن ابي بن سلول، كانوا متحالفين مع بنو قينقاع وبنو النضير. تمام؟ اما بنو قريظه كانوا متحالفين مع الاوس. تمام؟ يبقى نص اليهود مع الخزرج ونص اليهود مع الاوس. فكل لما يحدث هدنه او صلح بين الاوس والخزرج، يقوم جاي مجموعه من اليهود اللي هم حلفاء الخزرج يتشكلوا مع مجموعه من ايه؟ من الاوس، فيرجع الحروب ايه؟ مستمره. فظلت الحروب مستمره قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوتيره. تمام؟ فبنو قينقاع لو تفتكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقتلهم جميعا، مين اللي شفع عليهم؟ عبد الله بن ابي لانه حليفهم من الخزرج، وخرجوا سالمين وهاجروا من المدينه. كذلك لما حصل بقى الحصار اللي بنتكلم عنه النهارده مع بنو النضير، راح ليهم مين؟ عبد الله بن ابي، وقال لهم ايه؟ لان اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. وربنا سبحانه وتعالى خلد ذكر هذه الكلمات في سوره ايه؟ الحشر، اللي هي بتتكلم اصلا على بني النضير. فعبد الله بن ابي راح لهم وقال لهم: لا، احنا ايه؟ هنمنعكم، انا معايا مجموعه من الايه؟ من اهل المدينه وهننصركم، وكمان لكم حلفاء من غطفان انا هجيبهم وهنقف جنبكم وما تخافوش، وان شاء الله سنقضي على ايه؟ على هذه المساله. ففعلا استجابوا لدعوه عبد الله بن ابي وبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لن نخرج من المدينه، وافعل ما بدا لك. طبعا بنو النضير كانوا تجار سلاح زي ما قلنا، عندهم سلاح كتير جدا، كانوا زارعين نخل حوالين الحصون بتاعتهم، فعندهم قدره ان هم يستكفوا بالانتاج بتاعهم من التمر شهور عديده، كان لهم حصون منيعه ما حدش يقدر يدخلها. فخلاص قالوا: هنقعد ونقفل علينا الحصون، ناكل من التمر ونتسلح بالسلاح، وهنقعد على كده بقى ايه؟ كما نشاء. فخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصون بني النضير، قفل عليهم الحصون وقعد حوالين الحصون. فظلوا على ذلك ينتظرون النصره من مين؟ من عبد الله بن ابي، ومن مين كمان؟ من قبائل غطفان. فمرت الايام على اقصى الروايات انهم 15 يوم. ولم يجدوا اي عون من مين؟ من عبد الله بن ابي ولا من بني النضير، والله عز وجل خلد ذكر ذلك فقال: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال: إني بير منك إني أخاف الله رب العالمين. ده اللي عمله عبد الله بن أبي وغطفان، إن هم قالوا لهم إيه أقفوا وإحنا وراكوا، وساعة الجد ما لقوش حد. تمام؟ فقعدوا 15 يوم ينتظروا العون، مفيش عون، قالوا خلاص كده إيه الموضوع هينتهي. وفي أثناء هذه 15 يوم قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل التي كانت حول حصون بني النضير. وهنا إيه قال الأعراب وقال المنافقون وقال أهل بني النضير: أنتم جئتم للسلام ولنشر دعوة التوحيد ولتعبير الأرض، فكيف تفسدون في الأرض وتقطعون النخل؟ فأنزل الله عز وجل قوله في سورة الحشر أيضا: ما قطعتم من لينة، اللينة اللي هي النخلة الصغيرة، أو تركتموها قائمة على أصولها فإيه؟ فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالله عز وجل إيه؟ أخبرهم أن قطع النخل ده كان من ضمن الحرب الاقتصادية على اليهود التي هي جائزة في مثل هذا الموقف. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع النخل وقلت الإمدادات من الطعام وهم محاصرين وما فيش حد بإيه بيمدهم، فقرروا أن ينزلوا على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم أنهم يخرجون سالمين، هم وأزواجهم وأولادهم ومعهم ما حملت الإبل. يعني إيه؟ كل واحد يخرج هو وزوجته وأولاده ويأخذ معاه الجمال بتاعته، والجمال على قد ما تشيل، شيل اللي انت عايزه، بس الجمال شالت واستوفت مالكش حاجه تانية، الباقي كله ايه هيبقى غنيمه، والا السلاح، يعني ما يجيبوش معاهم سلاح. فهنا خرب البيوت ديارهم واموالهم، بدل ان هم يعملوا ايه بقى، ياخدوا اللي يقدروا ياخدوه والباقي يكسروه عشان ما ينتفعش بمين المسلمين، يخربون بيوتهم بايديهم وايديهم، بداوا ان هم يعملوا ايه يخربوا كل ما لا يستطيعون حمله من المتاع، يشيل ياخد زوجته واولاده وياخد الجمال بتاعته ويحط عليها كل اللي يقدر يحطه والباقي يكسره عشان المسلمين ما ينتفعوش به من بعدهم. وخرج بنو النضير جميعا من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انتهت ايه غزوه بني النضير. بعد غزوه بني النضير حدث عده اشياء، منها غزوة بدر الثانية. ايه غزوة بدر الثانية دي؟ اتكلمنا احنا في نهاية غزوة احد ان ابو سفيان وقف ينادي وقال: افيكم محمد؟ افيكم ابن ابي قحافة؟ افيكم ابن الخطاب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. وبعدين ايه اعلوا هبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قولوا لهم: الله اعلى واجل، لنا عزة ولا عزة لكم. الصحابة يجيبوا ايه؟ الله مولانا ولا مولى لكم. في النهاية خالص قال لهم ايه؟ موعدنا قابل، هنتقابل السنة الجاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش في 1500 من الصحابة و100 من الفرسان وخرج إلى بدر. جهز الجيش وخرج فين؟ في بدر، ينتظر أن يأتي المشركون. ذلك الغزوة دي سميت إيه؟ بدر الثانية، لأنها ثاني مرة يتقابلوا في بدر، أو بدر الموعد لأنهم جم على إيه؟ على الموعد، أو بدر الصغرى لأنه ما حصلش فيها قتال، فكانت إيه؟ اللي فيها قتال هي الكبرى. تمام؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجلسوا في بدر 8 ليالي، قعدوا 8 ليالي قاعدين في بدر مستنيين من الكفار، كفار قريش أن يأتوا. وبالفعل خرج مشركو قريش وعلى رأسهم مين؟ أبو سفيان بن حرب. تجهزوا بجيش أكبر أيضا من جيش المسلمين، 2000 مقاتل و300 فارس من المشركين. ثم ما أن بلغوا منزلة أو منزلتين من السيف، يعني بعد ما بعدوا عن مكة بشوية قليلين كده، وقف أبو سفيان وقال: يا قوم، إنه لن يصلحكم إلا عام فيه أكل وشرب تسقون فيه ماشيتكم وإبلكم وبقركم وغنمكم، أما هذا العام فعام جدب وقحط، فإني راجع فارجعوا. يعني أبو سفيان بعد ما إيه مشوا شوية كده من مكة وقف قال لهم ايه؟ العام بتاعنا ده عام جد وقحط، فاحنا عندنا نوع من الضعف، فما ينفعش ان احنا نقاتل، فاحنا نرجع ونستنى كده من السنه الجايه ايه؟ الدنيا تبقى فيها مطر وفيها رعي الغنم وفيها اكل وشرب ونتقوى ونعود مره اخرى لقتال محمد. فبالفعل عاد ابو سفيان وعاد جميع المشركين، يبدو ان هم كلهم كانوا ايه؟ في حاله من الرعب والفزع من النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا جميعا ولم يجادله احد في ذلك. يعني مفيش ولا واحد قال له ايه؟ قال له نكمل، ده احنا ان لهم موعد او غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان عليه الصلاه والسلام دائما ما ان يبدو له نصر حتى يوثقه. يعني اول ما يجي بدر النصر كده لازم يثبت هذا النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى بدر ولم ياته لم يرجع، ولكن مكث 8 أيام حتى يعلم العرب جميعا انه صلى الله عليه وسلم قد خرج، وان قريش هي التي لم تاتي على الموعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الايام ثم عاد مره اخرى الى مدينه بغير قتال. يبقى دي كانت غزوه بدر السنه. بعد كده حدثت غزوه ايضا في بدايه بقى العام الخامس من الهجره، وهي غزوه دومه الجندل. ايه غزوه دومه الجندل دي؟ ان بعد ما خلاص بقى احنا كلمنا دلوقتي الاعراب هزموا واليهود اجلوا وجت بدر الثانيه وقريش ما جاتش، فبدا في قبائل من الاعراب تتالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعه من الاعراب كده ارادوا ان هم يعملوا قتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بخبرهم فخرج لهم يسير بالليل ويكمل بالنهار. يعني الجيش كله يمشي بالليل، واول ما يطلع النهار يقفوا مكانهم ما يتحركوش، عشان ما حدش يعرف عنهم حاجه. حتى بلغوا دومة الجندل اللي هي كانت المكان الذي تجمع فيه هذه القبائل من الأعراب، ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهربوا جميعا وغنموا ما معهم من الغنائم وعادوا إلى المدينة مرة أخرى. دي كانت غزوة دومة الجندل. نتكلم بسرعة شوية عشان نوصل للغزوة الكبرى معنا النهاردة، وهي غزوة الأحزاب. وصلنا احنا دلوقتي لسنة كام؟ 5 من الهجرة. في العام 5 من الهجرة خلاص الوقت الأوضاع استقرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير داخل وخارج المدينة. ما في الداخل خلاص بنو النضير أجلوا، وبجلائهم وعدم نصرة عبد الله بن أبي أيضا اندحر المنافقون. فالمنافقين خلاص مش قادرين يتكلموا، واليهود ساكتين، وبره المدينة قريش ما جاتش في بدر الموعد، الأعراب هربوا في دومة الجندل، خلاص الأوضاع بقت مستقرة. فمن الذي لا يعجبه ذلك ويخطط بقوة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهود. فماذا فعلوا؟ بنو النضير خرجوا، وكان من خرج حيي بن أخطب اللي هو سيد بني النضير. فخرج حيي بن أخطب في 20 من اليهود، عمل وفد سياسي 20 واحد من زعماء اليهود، وهم الوقت فين؟ في خيبر بره خالص، هم أجلوا عن المدينة وراحوا خيبر. بعثوا وفد من 20 من رؤوس اليهود يطوفون على قريش والأعراب يقلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح أول ما راحوا مين؟ لقريش. فقالوا لهم إن إحنا بنعد لحرب شاملة، ونجتمع جميعا في حزب واحد على النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نستأصل شعفته من المدينة. فطبعا قريش وجدت في تلبية هذه الدعوة فرصة لإيه؟ ان هي تعيد مكانتها، لان خلاص الناس كلها عرفت انها ما جاتش في بدر الموعد. فقالوا فرصه ان احنا نسأر لانفسنا ونعيد لانفسنا المكانه العسكريه في الجزيره العربيه. فطبعا قريش استجابت استجابه سريعه جدا، وجهزوا جيش عدته 4000 مقاتل. وده طبعا عده عمر قريش عملتها قبل كده، يعني كل الحروب اللي فاتت عمرهم ما وصلوا ل 4000 مقاتل دي ابدا. فقريش اخرجت 4000 مقاتل، وأيضا غطفان وحلفاؤهم أخرجوا 6000 مقاتل. يبقى وصلنا كام دلوقتي؟ 10000. وده كان عدد رهيب جدا جدا جدا، لم تسمع العرب بمثله قط. عمر ما في جيش اتحرك أبدا في الجزيرة العربية في 10000 مقاتل، عمرها ما حصلت. فاجتمعوا جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت غطفان وكل حلفائها بقى من الاعراب، اتجمعوا كلهم في صعيد واحد 6000، وقريش وكل اللي معاها 4000، وتجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ان بداوا التحرك حتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن التضاريس بتاعت المدينه. المدينه طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في غزوه احد ليها حرتين او لابتين عن الشرق والغرب، يعني في سلسله جبليه في شرق وفي غرب المدينه. دي ما حدش يعرف يقتحمها، فعمر ما في جيش اقتحم المدينه لا من الشرق ولا من الغرب، وسلسلتين عاملين كده. في من تحت ثغره ولكن ضيقه لا يستطيع جيش ان هو يدخلها بسهوله، وعليها حصون مين؟ بنو قريظه. تمام؟ وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهده ودفاع مشترك. فإذا لو جينا نتأمل كده، في جيش 10,000 مقاتل جاي يغزو المدينة، هيجي لهم منين؟ ما عادش إلا الشمال، صح؟ ما هو الشرق في سلسلة جبلية، الغرب في سلسلة جبلية، الجنوب في حصون بني قريظة، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فلم يعد هناك منفذ لغزو المدينة إلا من الشمال. فطبعا ده شيء معروف بداهة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحمي شمال المدينه، فعقد مجلس استشاري للصحابه، اشيروا علي ايها الناس نعمل ايه؟ فاشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. وسلمان الفارسي كان من مين؟ منين؟ من فارس، من اسمه يعني، سلمان الفارسي من فارس. سيدنا سلمان الفارسي كان من فارس، وفارس والروم كان هم اكبر حضارتين في ايه؟ في العالم وقت ايه؟ فكان طبعا اساليب القتال والكلام ده كانوا هم ايه؟ اعلى ناس في ذلك. فسيدنا سلمان قال له يا رسول الله إن في فارس كنا إذا حوصرنا خندقنا، يعني كان لما يجي حد عايز يهجم علينا في البلد اللي احنا عايشين فيها نعمل ايه؟ نعمل حواليها خندق فلا يستطيع أن ينفذوا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وبدأ في قياس المسافة اللي بين ايه؟ السلسلتين الجبليتين اللي المفروض يتبنى فيها الخندق، وبالفعل قاسوا المسافه، ثم قسموها على عدد الصحابه. كان في كم صحابي؟ 3,000 مقاتل تجهزوا لهذه الغزوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس المسافه وعد الصحابه، فوجد ان كل 40 ذراع، كل 40 ذراع المفروض يحفرهم 10 من الصحابه. يعني الواحد المفروض يحفر كام؟ 4 ذراع. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قسمهم عشرات. كل 10 من هنا لهنا 40 ذراع، يقيسوا العشرة دول هيحفروا الايه؟ المسافة دي، وبعدين يقيسوا 40 ذراع والعشرة دول هيحفروا ايه؟ المسافة دي، وهكذا حتى قسم المسافة جميعا. وده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في التخطيط وإدارة المعارك، لأن يعني مسألة التمايز في العمل. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا مثلا في اعتكاف أو في أي عمل، ومثلا أبسط حاجة بنحط الأكل أو بنشيله مثلا، تلاقي مثلا الناس كلها عماله تتحرك وتجري وبتاع، ومفيش غير 2 أو 3 هم اللي ايه؟ اللي عمالين يشيلوا ويفرشوا ويحطوا، والباقي كله عمال يتحرك. ليه؟ لان مفيش تقسيم للادوار، كله عمال يتحرك كده وخلاص. لكن عايز تشغل الناس كلها بشكل صحيح، اعمل ايه؟ قسم المجموعات، المجموعه دي هتنظف المكان ده، المجموعه دي هتنظف المكان ده، يبقى كده كل واحد يبان ايه؟ مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله، عمل ايه؟ قسمهم، كل 10 يحفروا ايه؟ 40 ذراع من الخندق. فبدأ الصحابة في الحفر، وكانت هذه الأيام من أشد الأيام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا في حر شديد وفي جوع وعطش وفقر شديد، حتى أنهم كلهم ربطوا على بطونهم الحجارة. كل واحد إيه؟ من شدة الجوع ربط على بطنه حجارة، وبيعمل إيه؟ مش قاعد بس مرابط، لا ده بيحفر خندق، يعني مجهود بدني شديد في هذا الجوع وهذا العرق وهذه الأحداث العصيبة. وبدأوا في حفر الخندق، وفي هذه الأثناء حبست مجموعة من أعلام النبوة. يعني إيه أعلام النبوة؟ اللي هي الحاجات اللي إيه؟ اللي بتثبت صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علامات كده على إيه؟ على صدق النبوة. حدثت مجموعة أحداث، منها ما حدث مع سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا جابر تكلمنا عنه قبل كده، كان من فقراء الصحابة أصلا، وهو ابن مين؟ عبد الله بن حرام الذي قتل في احد، وما خرجش ليه في احد؟ عشان معاه 7 بنات أو 9 بنات ومعاه ديون على والده. فسيدنا جابر اصلا فقير وعليه اعباء اجتماعيه وماديه كبيره جدا، وتزوج ايه؟ من امراه سيئه زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. فسيدنا جابر بن عبد الله في هذه الظروف بقى الضيقه والفقر، ماشي كده في اثناء حفر الخندق، فوجد ما وجد من الجوع والعطش من الصحابه، ومن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في جوع وعطش شديد جدا، فلم يصبر على ذلك، قال ايه؟ لازم اعمل اي حاجه واجيبها للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه؟ يتقوى على الطعام، يعني اجيب له اي حاجه ياكلها، يتقوى على الطاعه وعلى الحفر وغير ذلك. فذهب الى بيته فلم يجد الا عنزه صغيره، لا حاجه كده ايه؟ زي مثلا في بيوتنا كده زي فرخه مثلا. هو عندهم العنزه دي كانت حاجه اللي هو الداجن دي اللي هم بيربوها في البيوت، هم كانوا بيربوا اياميهم ايه؟ اللي هو الخرفان او النعاج او الحاجات دي، فلا حاجه صغيره كده ايه؟ تاكل 3 4 5 بالكثير يعني. فيا دوبك يبقى هو هياكل ويجيب النبي عليه الصلاه والسلام ياكل معاه. ما فيش اكتر من كده. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصر له بذلك. يعني بينه كده في السر خده على جنب وقال له إيه رسول الله، أنا جهزت لك طعام وعزمك عندي على إيه على الغدا النهاردة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يأتي بنفر من الصحابة، قال له أنا أجيب حد معايا، فأذن له بذلك. هو سيدنا جابر متخيل أنه هجيب مين، هجيب واحد اثنين، هجيب أبو بكر وعمر، يبقى كده إيه يدوبك يعني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن في الجيش 3000 أن الطعام اليوم عند مين؟ عند جابر بن عبد الله. فطبعا سيدنا جابر راح بسرعة فين على البيت، وذهب إلى زوجته وأخبرها الخبر. طبعا الجيش كله هياكل، ده فضيحة دي، ده مفيش، ده هي حاجة زي فرخة كده، جيش ازاي هياكلها يعني. فسألته المرأة المؤمنة الصادقة الصابرة، أقلت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت له احنا طبقين ايه؟ قال نعم. قال وهو الذي دعا الجيش؟ قال نعم. قال إذن فايه فلن يوجد الا الخير. خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى اكيد في خير ايه هيحصل. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول له لا تفتح الطعام حتى اتي، يعني جهزوا الطعام وسيبوا الايه الحله المتغطيه لحد ما انا اللي. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بنفسه الى الطعام ويكشفه صلى الله عليه وسلم بنفسه ويضع الشعير والطعام للصحابه، فاكل اهل الخندق جميعا وبقي الطعام لأهل بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ودي بركة من بركات النبوة ومن أعلام النبوة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخت النعمان بن بشير، احنا ذكرنا النعمان بن بشير قبل كده اللي حصل له إيه في أحد، انضلقت عينه، عينه وقعت على خده، فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى بها أحد من الأخرى، كانت هي اللي إيه الأقوى من الثانية، وده أيضا علم من أعلام النبوة. أخت النعمان بن بشير جايبة له مجموعة أو حفنة من التمر يتقوى بها على حفر الخندق، واخدة كيس كده في شوية تمر وراح له عند الخندق تدي له التمر إيه ياكله ويتقوى به على حفر الخندق. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبصرها، النبي صلى الله عليه وسلم شافها معدية كده، فدعاه وقال لها أعطني ما معك من التمر، فقامت إيه أعطيها له التمر. فإذا به يبسط ثوب، قام فرش ثوب كده جلبية وبسط عليه التمر ودعا أهل الخندق جميعا فأكلوا منه وهو يزيد ويفيض من على الثوب. ده أيضا إيه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلام النبوة. تمام. وأيضا من ذلك أنهم وهم يحفرون الخندق كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، إذ عرضت لهم كدية. الكدية كدية الصخرة العظيمة التي إن وصلها الإنسان في أثناء الحفر لا يستطيع أن يكمل الحفر، ذلك سميت ايه كدية، بينتهي عندها العمل. ذلك حتى في قول الله عز وجل ايه واعطى قليلا وايه واكدى، يعني ايه واكدى؟ يعني رجع تاني ما كملش، لان الكدية هي اللي بتخليك ما تكملش، فجت من الكدية فعل ايه اكدى اي عادة. فالكدية هي التي توقف الحفر وتعيد الحافر عن مهمته، سميت كدية. واكدى يعني وصل لكدية فقام راجع. تمام. اعطى قليلا واكدى يعني ايه مشى شويه كده في طريق الطاعه فلقى بعض الصعوبات ام ايه ارتد على عقبه وما كملش، دي معنى كلمه ايه اعطى قليلا واكدى. فهم في اثناء الحفر اذا بكديه يعني صخره عظيمه جدا، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم حاولوا فيها ما عرفوش، قالوا يبقى مين اللي ايه اللي هيكسرها، اقوى الرجال على الاطلاق هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وضربها فعادت كثيبا اهيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر وضربها بقت شويه ايه شويه تراب، وهذا من علامات النبوه ايضا. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يضربها يقول الله اكبر فتحت كنوز كسرى، الله اكبر فتحت الخزائن، الله اكبر فتحت المدائن. النبي صلى الله عليه وسلم في اصلا في وقت الصحابه نفسهم يقولون كنا في يوم الخندق لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء، يعني وإحنا قاعدين كده في الجيش قاعد في الخندق الواحد منهم خايف يخرج يفضي حاجته فيأتي إيه فيأتي أحد من المشركين ويقتله، خايفين يتحركوا المكان. فإذا بهذا الوضع من الحصار ومن الرعب ومن الخوف ومن الفقر ومن قلة كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح كنوز كسرى وفتح إيه المدائن وفتح كل ذلك. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما ما يبشر بالنصر والتمكين في أشد أوقات الأزمات، يعني دائما كده لما يجيلك أزمة أو تشعر بحرب شديدة على الإسلام أو محاربة للمسلمين أو تضييق شديد، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إن الله ذا ولي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منه، سيصل إلى الآفاق وسينتصر بإذن الله عز وجل، وإن جندنا لهم المنصور. فكرة مين؟ في تحقيق الجندية لله. لو كنا نحن جند الله حقا لانتصرنا بلا محال. لكن لماذا تتكلم علينا الأمم؟ ولماذا يضطهد المسلمون ويحاربون؟ لأنهم لم يحققوا الجندية لكتاب الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وقت ما نحقق هذه الجندية، إن الله عز وجل كتب ذلك وانتهى الأمر، وإن جندنا لهم المنصورون، الموضوع منتهي. تمام. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي البشارة بالنصر والتمكين. في هذه الأثناء خلاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتهوا من إيه؟ من حفر الخندق، وإذا بالمشركون على أسوار الخندق، على نهاية الخندق. فتحصن المسلمون بجبل سلع، يعني الخندق كده قدام والجبل بتاع سلع ورا، والصحابة فين؟ قدام الجبل على طول، وفي ساحة كده بين الجبل وإيه؟ والخندق فاضية، وبعدين المشركين الناحية التانية. فتفاجأ المشركون والأعراب مفاجأة شديدة لم يروا مثلها قط، عمرهم ما شوفوا خندق قبل كده. دي حاجة، حيلة عسكرية جديدة لم يتعود عليها إيه؟ العرب، سواء من قريش أو من الأعراب في شبه الجزيرة العربية، عمرهم ما شوفوا خندق. فتفاجأوا لذلك ولم يفعلوا شيء، مش عارفين يعملوا إيه. وظلوا أياما يرمون بالنبل، كل اللي بيعملوا ما إيه؟ واقفين ورا الخندق الناحية الثانية عمالين يرموا بالنبل الأسهم، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فوق عند الجبل، ما فيش حاجة بتوصلهم، عمالين يرموا في الإيه؟ في الساحة اللي بين الجبل وبين إيه؟ الخندق، وخلص على كده. تمام؟ وظلوا على ذلك أياما، فلم يصبر مجموعة من قادات المشركين حتى اقتحموا الخندق. مجموعة كده قالوا إيه؟ إحنا نفضل واقفين كده في الصحراء، لازم نعمل حاجة، لازم ندخل، أو منطين الخندق وعدوا. مين دول؟ عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل ومجموعة من صناديد قريش، مجموعة كده قامت معدية، تركت الخندق وعدوا إلى الساحة، ووقفوا بساحة جبل سلع يريدون المبارزة. فلما نادى عمرو بن ود، عمرو بن ود عشان تبقوا عارفين كان من أعظم صناديد العرب على الإطلاق، وكانوا يعدونه في المعارك بألف مقاتل. عمرو بن ود ده في المعركة كده يقول لك إيه؟ الجيش ده فيه 5000 عمرو بن ود و 4000 تانيين. فعمرو بن ود كان بيعد في المعارك بألف. فظل عمرو بن ود ينادي المبارزة، من يبارز؟ من يقاتل؟ فالصحابة خايفين. ومن اللي بيستأذن بقى؟ إذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليبارز عمرو بن ود. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يستأذن المبارزة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس يا علي، إنه عمرو بن ود. فيستأذن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى. فلما استأذن الثالثة أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته وسيفه، قال له خلاص إيه، انطلق على بركة الله. فخرج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعه مجموعة من الصحابة لمبارزة عمرو بن ود ومن معه. فلما خرج عمرو بن ود وخرج له علي بن أبي طالب، قال له من أنت؟ قال له أنت مين؟ قال علي بن أبي طالب. قال إن لأبيك علي يد. قال له أنت أبو طالب، أبو طالب معروف يعني. فقال له إن لأبيك علي يد فعد. قال له ارجع، أنا مش عايز أقتلك لأن أبوك كان رجل إيه، له فضل علي. قال لا. فلما أبى إلا أن يبارزه بدأوا المبارزة، فإذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقتل الفرس وينزل عمرو بن ود من على الفرس، فتبارز حتى تمكن منه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أنه لما رفع السيف ليقتله بصق عمرو بن ود في وجهه، يعني لسه هيقتله كده، أن إيه؟ عمرو بن ود بصق في وجه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فتركه، ثم بارزه مرة أخرى حتى صعد عليه وقتله، فكبر فقال الله أكبر، فكبر المسلمون جميعا وعلموا أنه قد قتل عمرو بن ود. لما سئل بقى سيدنا علي عن أنت ليه ما أذنتوش لما بصق في وجهك، قال كنت أريدها لله وليست لانتصار نفسي، يعني عشان أش إيه، في حظ من حظ النفس في القتلة دي، كنت عايز أقتله لله وفقط، فخلاص هقتله، بصق في وجهه هتبقى إيه، حمية بقى إنه بينتقم منه، فقال لا مش هقتله، وقام سايبه تاني. وبارزه مرة أخرى حتى تمكن منه ثم قتله رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الأثناء حدث مناوشات بين الفريقين حتى شغلوا المسلمين عن صلاة العصر، قعدوا في قتال ونبال ومبارزة من بعيد بقى من بين الايه من وراء الخندق حتى شغلوا المسلمين عن صلاة العصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم حزن لفوات الصلاة حزنا شديدا حتى دعا عليهم، وكانت لم تشرع صلاة الخوف. ايه صلاة الخوف؟ اللي هي شرع بعد كده في سورة النساء، اللي هي اثناء الصلاة اثناء القتال، لو اذنت للصلاة الصحابة يصلوا وهم يقاتلون، دي اسمها صلاة الخوف، ولا تفصيل بقى ان شاء الله نذكره في حينه يعني. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن قد شرعت صلاة الخوف، فشغلوا بالقتال حتى غربت الشمس وايه انتهى وقت صلاة العصر، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى هو وعمر والصحابة العصر والمغرب والعشاء. تمام. مرت الأيام وهم على هذه الحال لا يستطيعون الدخول، ولا المسلمين عندهم من القوة والعدة ليستطيعوا ايه ان يقاتلوه. ففي هذه الأثناء جاء حيي ابن أخطب مرة أخرى. احنا كلمنا من بداية ان مين اللي قلب الايه الأعراب؟ حيي ابن أخطب. وحيي ابن أخطب طبعا هو والد مين؟ سيدة صفية بنت حيي ابن أخطب اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بس هي لسه الوقت فين؟ في خيبر. احنا قلنا ان هم هربوا من بني النضير، راحوا فين؟ راحوا خيبر. حيي ابن أخطب ساب بقى عيلته وولاده كده وقام راجع عشان ايه يعمل القتال اللي بيحصل دلوقتي بتاع ايه الأحزاب. لما الأحزاب هتخلص والنبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه يفتح خيبر، هيتزوج مين؟ السيدة صفية اللي هي بنته. تمام. بس عشان ما يحصلش لخبطه يعني. فحيي ابن أخطب ذهب الى بني قريظة. احنا قلنا ان الشمال دلوقتي فيه خندق والجنوب حصون بني قريظة وبينهم دفاع مشترك، فالاعراب دلوقتي قاعدين في الصحراء لا عارفين يدخلوا ولا عارفين يرجعوا ولا عارفين يقاتلوا. فاراد حيي بن أخطب ان يفعل شيء يكون سبب في دخول المشركين والعشرة آلاف مقاتل الى المدينة. فذهب ذهب الى كعب القرظي اللي هو سيد بني قريظة، وقال له: يا كعب، جئتك بعز الظهر. قال له: انا جاي لك بايه؟ بالعز اللي هتعيش فيه طول عمرك. خلاص ده النهارده اليوم، النهارده يومك انت، النهارده اللي في ايدك حسم المعركه. بيقول لمين؟ لكعب القرظي اللي هو سيد بني قريظة. قال: لا، بل والله جئتني بذل الظهر. قال له: انت مش جاي لي بعز الظهر، ده انت جاي لي بذل الظهر. ولم يرد ان يفتح له الايه؟ الحصن. فظل به يناشده الله والراحم حتى فتح له. قعد يتحايل عليه لحد ما ايه؟ فتح. فدخل عليه حيي بن أخطب على كعب القرظية. وظل ايه؟ يمنيه ويوعده ويقول له: خلاص انا معاك والعرب معاك وعشر آلاف مقاتل و و و، الى ان استسلم كعب القرظية الى نصيحة حيي بن أخطب ونوى الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه اشترط شرطا. كعب القرظية قال له: خلاص انا هغدر في العهد وهفتح الحصون للأعراب يدخلوا المدينة بس بشرط، أنت تبقى معايا. قال له: أنت حيي بن أخطب تبقى معايا جوه الحصن، فإن أسرنا أو قتلنا فمعا، وإن انتصرنا فمعا. قال له: خلاص أنت معايا في الحصن، والله انتصرنا يبقى إحنا إيه؟ ننتصر مع بعض، وإذا متنا نموت كلنا مع بعض. فرضي حيي بن أخطب على ذلك ودخل معه الحصن. تمام. بدأ الغدر يحدث من يهود بني قريظة. لما حدث ذلك بدأ اليهود يدخلوا جوه المدينة. اليهود بقى لسه الأعراب ما جوش، اليهود بدأوا هم نفسهم يدخلوا ايه المدينة. وكان في جنوب المدينة الحصون والآطام التي فيها النساء والأطفال. فإذا بيهودي يطوف بحصن من حصون الصحابة. فلما نوى كعب القرظي الخيانة وأعلن الخيانة، بدأ اليهود يتحركون في جنوب المدينة. هم أصلا حصونهم فين؟ في الجنوب. والأطام والحصون بتاعة المسلمين فين؟ اللي فيها نساء الأطفال في الجنوب، لأنهم حاطينها في المكان الآمن. فإذا بحصن فارع لحسان بن ثابت، لاحظ، وكان فيه إيه؟ مجموعة من النساء والأطفال، فيهم السيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بهم وهم في الحصن يرون رجل من اليهود يطوف بالحصن. قاعدين كده لقوا إيه؟ واحد من اليهود ماشي وبيطوف بالحصن من بره. فعلموا أنه يريد أن يدل اليهود على إيه؟ عورات المسلمين. يقول لهم بقى ان الحصن ده مثلا محصن او غير محصن، او مثلا مدخله من مكان فلاني نقدر نقتحمه ازاي او غير ذلك. فنادت سيدة صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا حسان بن ثابت، كان شاعر طبعا زي ما انتم عارفين، وقالت له ايه؟ اذهب الى هذا اليهودي فاقتله. قالت له انزل ايه؟ اقتله. فقال ايه؟ تعلمين اني لست لذلك، انا مش هعرف اقتله يعني. فاحتجزت، قامت ايه رابطه حزام على وسطها على هدومها عشان ما تنكشفش، واخذت ايه؟ رمح او درع او عمود الخيمه، وخرجت وضربت اليهودي فقتلته. سيدة صفية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعادت إلى حسان وقالت إيه؟ عد يا حسان إلى اليهودي فخذ سلبه، فإنه لم يمنعني من أن أسلبه إلا أنه رجل. يعني أنا ما عرفتش آخد إيه السلب بتاعه عشان هو راجل ما مش عارف أقلعه هدومه وكده يعني. فخذ أنت الإيه؟ السلب. قال ليس لي به حاجة. فعلم اليهود بمقتل هذا الرجل. فظنوا أن حصون المسلمين بالجنوب محصنة بقوة من المسلمين. قالوا خلاص يبقى كده في إيه؟ في كتائب تحت تحرس الايه الحصون. فخلاص ما عادوش ايه عادوا القرى مره اخرى، ولكن ظلوا على ايه ان هم يفتحوا الحصون لمين؟ للاعراب يدخلوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم او يقاتلوا الصحابه داخل المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر بعد ما خلاص اليهود اتقتلوا وعرفوا ان اليهود غدروا، او في ارهاصات ان اليهود غدروا، النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر، فبعث السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده ومعهم مجموعه من الصحابه الى يهود بني قريظه ليستوثق من الخبر. قال لهم روحوا شوفوا الموضوع ايه. فقال لهم انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا، فان كان حقا لو لقيتهم فعلا غدروا فالحنوا لي لحنا اعرفه. اللحن هو ان انا اقول كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب يفهمه الناس، والمعنى البعيد يفهمه من اريد الاشاره اليه، يعني اقول له كلمه ما يفهمهاش الا هو بس. ده اسمه ايه؟ اللحن في اللغه. قال فالحنوا لي لحنا اعرفه، يعني قولوا كلام افهم منه ان هم ايه غدروا دون ان تعلنوا انهم غدروا. وان كانوا على الوفاء لو رجعت لقيتهم فعلا على العهد فاجهروا للناس، يعني لقيتوهم لم يغدروا بالعهد قولوا عادي قدام الناس كلها ايه؟ ان بني قريظه ما زالت على العهد، فذلك سيثبت المسلمين. اما لو وجدتهم قد غدروا فقولوا لي كلاما لا يفهمه الا انا حتى لا تبث الرعب في نفوس المسلمين. فذهب السعدين والصحابه الى بني قريظه فوجدوهم يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوهم قد نقضوا العهد. فعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له عضل وقاره. من هم عضل وقاره؟ اللي قتلوا الصحابه في بئر رجيع، في مأساة ايه رجيع وبئر معون. عضل وقار اللي هم كانوا غدروا بالصحابه، فمعناها الغدر ان هم دول ناس غدروا، فمعنى عضل وقار ان هم ايه غدروا كما غدرت عضل وقار. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وضع راسه في برده وظل وقتا على هذه الحال، ثم قال الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. طبعا ايه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر او جاله الخبر بايه؟ بنقض العهد. المفروض ان هو يحزن، المفروض ان هو ايه المسلمين في وقت سيخافون، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبث فيهم روح الامل والبشرى والثقه في نصر الله عز وجل. قال الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. وذلك لما علم من ايه؟ من وعد الله عز وجل بالفتح والنصر والتمكين. تمام؟ فهم على هذه الحالة من الخوف والرعب ونقض العهد من اليهود وكل ذلك، ولا مخرج، مش عارفين يعملوا ايه. فإذا بفتح الله ونصره فعلا بقى جاله فتح من الله ونصره، وهو سيدنا نعيم ابن مسعود، ده صحابي جليل وكان من غطفان. غطفان احنا قلنا ان كان جايب 6000 مقاتل. اذا بواحد من 6000 دول يدخل الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا نعيم ابن مسعود ويشهر اسلامه، يقول له ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعايز يعمل إيه؟ عايز يدخل ينضم لل 3000 مسلم اللي بيقتلوا المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنما أنت رجل واحد. يعني أنت واحد جيت معانا أو رحت معاهم مش هيفرق في العدد كتير. ولكن خذل عنا ما استطعت. قال له أنت لو جيت معانا أنت هتزود عددنا واحد بس. لكن لو رجعت تاني للمشركين وخذلت قلت ده تعالى نرجع لا لسيد القبيله دي مثلا القتال مش هينفع لا كذا، ممكن ترجع 1000 2000 ترجع من 10000، فممكن تخذيلك يكون له اثر اكبر من انضمامك الينا. فعاد سيدنا نعيم بن مسعود وظل يفكر كيف يخزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى قادة العرب، راح لكبراء العرب بقى وأبو سفيان وأكرمة بن أبي جهل وسادات غطفان بقى عيينة بن حصن وهؤلاء، وقال لهم: إن اليهود قد أجمعوا غدركم والعودة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم إيه؟ اليهود حسوا بالندم إن هم نقضوا العهد مع محمد ويريدون أن يجددوا العهد معه مرة أخرى، فطلب منهم أن يأخذ أبناء رؤسائكم. قال لهم: مش هصالحكم لما تجيبوا لي مين؟ ولاد كبارات الجيش، أخذهم أقتلهم يبقى أنتوا كده إيه؟ نرجع تاني العهد بتاعنا زي ما هو. تمام؟ فطبعا الخبر مقلق. ثم ذهب إلى يهود بني قريظة وكان من حلفائه، كان له علاقة به، دخل إليهم وقال: إن الأعراب أو إن العرب وقريش إذا هزموا ماذا يفعلون؟ سيعودون إلى بلادهم وسيتركونكم لقمة سائغة لمحمد وأصحابه. لهم دلوقتي افرض إن انتصرنا ما فيش مشكلة، طب لو اتهزمنا إيه اللي هيحصل؟ العرب كلهم وقريش هيرجعوا بلادهم تاني، مين اللي هيبقى في وش المواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هيبقى بني قريظة. قال لهم: أنتوا اللي هتبقوا في إيه؟ في المواجهة. قالوا: فما تشير علينا؟ إيه رأيك نعمل إيه؟ قال: أشير عليكم أن تأخذوا أبناء قادة المشركين، تاخدوا أبناء قادة العرب، تاخدوا إيه؟ ابن أبو سفيان وابن مش عارف مين وابن مين، تاخدوا أبناءهم وكبراءهم وتدخلونهم معكم في الحسن، فإن هم هزموا لا يرجعوا ويتركوا أبناءهم، لو اتهزموا مش هيسيبوا أولادهم، هيفضلوا إيه؟ يدافعوا معكم. فالعرب قالوا: نستوصف من خبر معاذ بن مسعود، فنروح نبعت وفد لمين؟ لبني قريظة. وبالفعل أرسلوا وفد إلى بني قريظة، فلما دخلوا إلى اليهود وقالوا لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نأخذ وفد من أبنائكم حتى لا تتركوننا. فقالوا إيه؟ صدق نعيم بن مسعود، ورفضوا وعادوا. فلما رفضوا وعادوا قالت اليهود: صدق نعيم بن مسعود، وهو مش هيقف جنبنا. فإيه؟ ضاعت أو تفرق الحلف الذي كان بين بني قريظة وبين الأعراب. شوف واحد بس من إيه؟ من المسلمين لما تفكر وسعى في طريق نصرة الله عز وجل، بس فتح عليه فكرة كانت سبب في انهزام الأحزاب. فظل المشركون على ما هم عليه في الصحراء، وعاد اليهود ويعلمون أنهم لن ينصروا قريش ولن تنصرهم قريش، وتفكك الحلف الذي كان بينهم. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم قام بين الصحابة يستشيرهم، فقال لهم: نعطي عيينة ابن حصن والحارث بن عوف اللي هم رؤساء غطفان ثلثي أو ثلث ثمار المدينة، يديهم ثلث الثمار بتاعة المدينة في مقابل إن هم يرجعوا، ودول كده 6000، فيبقى قريش وهم 4000 وقد جربناهم في أحد وفي بدر فنقاتلهم. فطبعا سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أبوا على ذلك وقالوا: يا رسول الله، إن كان هذا أمرك امتثلنا أمرك، وإن كنت تفعل شيئا لنا فوالله لا نعطيهم إلا السيف، فقد كنا على الشرك، وكانوا لا يطمعون أن يأكلوا من تمر المدينة إلا كرا أو شراء. يعني واحد ضيف نديله كرة نعزمه عليها أو يشتري، لكن عمره ما يأخذها غصب، فوالله لا نعطيهم إلا السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما قالوا، وبالفعل إيه؟ ثبتوا على القتال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام بين الصحابة وقال: من رجل منكم يقوم فيأتينا بخبر القوم؟ من يقوم من الصحابة ويعدي الإيه؟ الخندق ويذهب إلى الأحزاب ويرى ما هم عليه؟ فلم يقم أحد. من يأتينا بخبر القوم وله الجنة؟ الصحابة كلهم يعني باعوا نفسهم عشان الجنة، يعني دي حاجة مش سهل إن هم يفرطوا فيها. فلم يقم أحد، وده دليل على شدة إيه؟ شدة الموقف، خوف والفزع والبرد الذي كانوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بن اليمان وقال: قم يا حذيفة. فقام حذيفة بن اليمان فيقول: والله وكأني في حمام، يعني في مكان دافئ، يعني هو كان في شدة البرد، فلما قام امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به يشعر بالدفء. فسيدنا حذيفة تخطى الخندق وذهب إلى القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولكن لا تحدث فيهم أمرا. قال له: ما تعملش حاجة خالص، روح بس اسمع الإيه الخبر وتعالى. فذهب سيدنا حذيفة بن اليمان، فلما دخل بينهم رأى مين؟ رأى أبا سفيان، فهم بأن يقتله، قال: خلاص اقتله يبقى ده إيه؟ ده كان كبير، يعتبر قائد العام للمعركة، فلو قتل يبقى كده أحدث نكاية كبيرة جدا يعني. ولكن تذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ لا تحدث فيهم أمرا، فأعاد الإيه؟ السهم مرة أخرى وجلس. وفي رواية أنه لما جلس في مجلس المشركين كان عن يمينه خالد بن الوليد وعن شماله عكرمة بن أبي جهل، فلما جلسوا حول أبي سفيان فقال أبو سفيان ليستوصف كل منكم من جاره، كل واحد يشوف مين اللي جنبه. فأم إيه سيدنا حذيفة أم على طول أم إيه من الرجل؟ قال خالد بن الوليد. قال من الرجل؟ قال عكرمة. قال نحن إذن في مأمن. حد سأله أنت مين؟ تمام؟ على طول سأل أنت مين خالد؟ أنت مين عكرمة؟ طبعا هم لو كانوا عارف كانوا قتلوه مباشرة يعني. دي بعض الروايات يعني ذكرت ذلك. فسيدنا حذيفة بن يمان جلس فإذا بأبي سفيان يقول لهم إيه؟ إني راحل فارتحل. شوف بقى يعني ارتساله لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم كان السبب إن إيه؟ أبو سفيان هو اللي رجع الأحزاب. لو كان قتل أبو سفيان كان أحزاب صقروا لمين؟ لمقتل أبو سفيان، كانت هتبقى المعركة هتشتعل مرة أخرى. لكنه لما امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك سبب في إيه؟ في أن يعودوا مرة أخرى، وعاد المشركون جميعا ولم ينالوا خيرا كما قال الله عز وجل، وكفى الله المؤمنين القتال وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم عن بني قريظة والخيانة العظمى التي فعلوها وما فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.